مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآلئ ثمينة لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في رسالة بولس رسول المسيح إلى مؤمني أفسس. ما زلنا نتناول الفصل الأول من الرسالة وقد انتهينا من دراسة الأعداد الستة الأولى. رأينا في المرة الماضية العمل الثلاثي الأوجه الذي أعده الله لخلاصنا، فقد اختارنا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين أمامه بلا لوم، ثم عيننا للتبني أي رفعنا إلى مكانة الأبناء الناضجين، ومن ثم جعلنا مقبولين في المحبوب، وكل هذا لمدح مجد نعمته. نواصل التأملات في الفصل الأول من أفسس مع العدد السابع، والذي يقول: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. اختارنا الله وسبق وعيننا وجعلنا مقبولين في المحبوب منذ الأزل، وأما الآن فننتقل من الأزل لندخل الزمن، حيث وضعت مخططات الله الآب في أيدي المسيح الذي يتحرك في الزمان والمكان ليؤسس الكنيسة. إنها حقيقة تاريخية أكيدة أن يسوع قد ولد إلى هذا العالم قبل 2000 سنة. لقد اقتحم الله الإنسانية، وبعد أن أمضى 33 سنة على هذه الأرض مات مصلوبا على تل الجلجثة ودفن، وقام من الأموات بالجسد، ومن ثم صعد إلى السماء. وهذه هي صديقي الحقائق التاريخية التي نجدها في كلمة الله المقدسة. لقد فدانا المسيح وكان دمه هو ثمن الفداء، ولكن وبكل أسف أهمل الكثيرون دم المسيح واستثنوه من العقيدة المسيحية. تقدمت امرأة في يوم من الأيام من أحد الوعاظ بعد عظة كان قد تكلم فيها عن دم المسيح، وقالت له: لا يروق لي الحديث عن دم المسيح، إني أعتبره أمرا منفرا وغير منسجم مع طبيعة الجمالية. فأجابها الواعظ قائلا: أتفق معك بأن الأمر منفر، ولكن الشيء الوحيد المنفر فيه هو خطيتك أنت وخطيتي أنا وليس الدم. فالخطية وحدها صديقي هي ما ينفر وليس عمليات الفداء. تقدم اثنان إلى راعي كنيستهم الجديد وقال له: نأمل منك ألا تضع تركيزا كبيرا وتشديدا على الدم. قد تحدث راعي كنيستنا السابق عن الدم كثيرا، ونحن نأمل ألا يتكرر هذا الأمر معك. فقال لهم الراعي الجديد: يمكنكما التأكد من أنني لن أشدد على الدم كثيرا. فابتهج هذان وبدت الراحة على وجهيهما، وثم شكره على ذلك. فاستطرد هو قائلا: لا يمكنني مهما ذكرت أن أشدد على الدم بما فيه الكفاية. واستمر مركزا في حديثه على الدم، مبينا أن الدم مع كونه منفرا للإنسان إلا أن فداءنا هو فقط من خلال دم المسيح. بعد أن رسم الله الآب المخطط، جاء الابن إلى هذا العالم كي يؤسس الكنيسة وينفذ ذلك المخطط بيديه المثقوبتين بالمسامير. يضع العهد القديم أمامنا التكفير عن الخطايا من خلال دم ذبيحة حيوانية، إذ كانت تقدم تلك الذبائح للتكفير عن خطايا الشعب في القديم، ومع ذلك لم تستطع تلك الذبائح أن تمحو الخطايا، لم تستطع إلا ذبيحة المسيح أن تفعل ذلك. ويعبر كاتب الرسالة إلى العبرانيين عن هذا فيقول: بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر، إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه. الذي فيه لنا الفداء تشير فيه إلى المحبوب في المسيح، فنحن مقبولون في المحبوب أي في المسيح، والفداء هو عمل المسيح الرئيسي. وكلمة الفداء معرفة بأل التعريف، مما يعطيها أهمية بالغة ومعنى خاصا وأولوية. فهذا هو سبب مجيء المسيح إلى الأرض. كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، هذا ما قاله يسوع في إنجيل متى. جاء المسيح كي يدفع ثمن فدائك وفدائي، إذ كنا عبيدا للخطية وجاء هو ليحررنا. هناك مصطلحات يونانية ثلاثة في العهد الجديد تترجم جميعها إلى العربية بكلمة الفداء. الكلمة اليونانية أغورازو تعني أن تشتري من السوق. نرى في هذه الكلمة صورة ربة بيت تتسوق صباحا لاحتياجات اليوم، تبتاع بعضا من الفاكهة وقليلا من اللحم وتضع ثمنها عند الصندوق. هي تدفع ثمن الأغراض تلك فتصبح ملكا لها ويمكنها أن تفعل بها ما تشاء. الفكرة الوحيدة في هذه الكلمة اليونانية أغورازو هي أن تشتري وتأخذ، وهذه هي الكلمة التي استخدمها بولس في كورنثوس الأولى 26، لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. والكلمة اليونانية الثانية إكزاغورازو تعني أن تشتري إلى خارج السوق، ويحمل هذا المصطلح معنى شراء غرض لاستخدام الفرد الشخصي. أترى صديقي، يمكن لأحد أن يذهب إلى السوق ويشتري تلك الفاكهة وذلك اللحم ويمضي مباشرة إلى القرية المجاورة حيث تنقص هذه المأكولات ويبيعها هناك بربح، ولكن إكزاغورازو تعني أن تأخذ البضائع إلى خارج السوق ولا تبيعها ثانية أبدا، بل أن تحتفظ بها للاستخدام الشخصي. وهذه هي الكلمة المستخدمة في رسالة غلاطية 3:13، المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا. وهذا يعني أن المسيح افتدانا حتى لا نعرض للبيع ثانية. لقد دفع الثمن كاملا وقد أخذنا خارج السوق، نحن ملك له. أما الكلمة اليونانية الثالثة للفداء فهي أبولوتروسز، وهي الكلمة المستخدمة هنا في العدد السابع، وهي تعني أن تحرر، أن تدفع فدية لتطلق أحدا حرا، وهي تحمل نفس المعنى الذي نجده في إنجيل لوقا 21:28، ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم أو فداءكم تقترب. مصطلح الفداء مصطلح عظيم جدا، فهو لا يعني فقط أن تذهب إلى السوق وتضع النقود على الصندوق، ولا يعني فقط أن تأخذ ما اشتريته إلى خارج السوق ولا تبيعه ثانية بل تحتفظ به لاستخدامك الشخصي، ولكنه يعني أيضا أن تحرر وتطلق حرا طليقا بعد أن تدفع الثمن. والمعنى الأخير هذا ينطبق على شراء عبد وتحريره من عبوديته، وهذا هو المعنى المستخدم هنا. الإنسان يا صديقي مبيع تحت الخطية وهو عبد لها، خاطئ فاسد شرير ولا يفعل سوى الخطية، والمسيح جاء ليدفع ثمن حرية الإنسان، وهذا هو ما قصده الرب في قوله فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. والفداء الذي قدمه المسيح هو بدمه، دمه هو الثمن الذي دفعه. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، يقول بطرس في رسالته الأولى. ودم المسيح صديقي أثمن من الذهب أو الفضة، فهو من حيث الكمية قليل، وكلنا يعلم أن كمية محدودة من سلعة ما تزيد من ثمنها، ولكن ليس هذا هو السبب الحقيقي من وراء قيمة هذا الدم الكريم، إذ قطرة واحدة من دم ابن الله القدوس يمكنها أن تخلص كل خاطئ على وجه الكرة الأرضية، إذا ما وضع هذا الخاطئ ثقته بالمخلص بالطبع. ففداؤنا إذن بدمه، وسبب تخليصه لنا بهذه الطريقة هو لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وهذا مبدأ من مبادئ العهد القديم، ولكنه ينطبق على الجنس البشري بأكمله ابتداء بآدم وحتى الإنسان الأخير على هذه الأرض. قد افتدينا إذن ليس بدماء ثيران أو عجول، إذ لا يمكن لتلك أن تفتديك، ولكن بدم المسيح الغالي الثمين الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. والغفران ليس عمل إله مدلل تدفعه عواطفه للخروج عن العدل والبر والقداسة، ولكن الغفران يعتمد أساسا على سفك الدم، يتطلب تسديد جزاء الخطية ويرتكز على ذلك. فموت المسيح وسفك دماه هو أساس الغفران، وبدون ذلك لا تحصل مغفرة. أعتقد أن علينا أن نتعلم الفرق بين الغفران البشري والغفران الإلهي، فهما مختلفان. إذ يبنى الغفران البشري دائما على حقيقة وجود جزاء مستحق، وهذا الجزاء لم يستوفى، فهو يعني ببساطة أن يمحو أحدهم السجل. ولكن الله قدوس وبار، لذلك فإن الغفران الإلهي مبني دائما على الحقيقة بأن العقوبة قد تم تنفيذها، والجزاء تم استحقاقه، والثمن قد دفع. فالغفران البشري يأتي قبل أن يستوفى الجزاء، أما الغفران الإلهي فيعتمد على استيفاء ذلك الجزاء. هذا هو سبب عيشنا في عالم اختلت فيه موازين القضاء وخلت شوارعه من الأمان. لقد وقعنا في هذا المأزق بسبب تساهل بعض قضاتنا واعتقادهم بأن إطلاق سراح المجرمين أحرارا يجعل منهم قضاة رحماء. صديقي، يتطلب البر الذي في الناموس أن يدفع العقاب. سمعت عن قاض يقول في مرة: إذا كان الله يغفر فأنا أيضا يمكنني أن أغفر. ولكن الله يا صديقي دفع العقاب أولا وثم غفر. هل ينوي هذا القاضي أن يذهب هو ويدفع الجزاء بنفسه؟ لا أعتقد أننا نملك الحق بأن نخرج أحدهم من صف الموت إلا إذا كنا ننوي أن نأخذ مكانه، لأن الجزاء يجب أن يستوفى. الإله البار يغفر معتمدا في غفرانه على أن العدل قد أخذ مجراه وأن الجزاء قد دفع. ومتى تم تسديد هذا الجزاء؟ عندما سفك يسوع المسيح دمه قبل 2000 عام. وهذا بالطبع أمر منفر وغير حضاري، ولا تتقبله نفس إنسان اليوم المتحضرة. ولا غرابة في ذلك، إذ يعتقد الإنسان أن خطيته لا تبدو سيئة إلى هذا الحد، بل يسعى جاهدا حتى يكون إنسانا متطورا متحضرا، معتقدا أنه بفعله هذا يكون في غاية من الذكاء والدهاء. ولكن صديقي، ما نحن إلا خطاة ضالون، محكوم علينا بالهلاك، ولا يمكن لله أن يغفر لنا ما لم يسدد الجزاء. والخبر السار اليوم هو أن الجزاء قد تم تسديده، لذلك فإننا نجد ذكر الغفران في الكتاب المقدس مرتبط بشكل وثيق بدم المسيح، فالغفران يعتمد على دم المسيح. وهذا يبين لنا صديقي عظم قيمة دمه. قد سبق وقلت هذا وسأقوله مرة أخرى: أقبل إلى الله مدركا صغرك وحجمك الحقيقي، واسمح له أن يجعلك ذا قيمة عظيمة. يمكنه أن يغفر لك خطاياك لأنه دفع جزاء خطاياك تلك، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نتنعم بها صديقي بغفران الله لخطايانا. قال الرب يسوع لتلامذته: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. ويقول بولس الشيء ذاته في كولوسي 1:14 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. عندما قابل يسوع بولس في الطريق إلى دمشق قال له أن يذهب إلى الأمم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. سفك دماء المسيح وموته على الصليب هو أساس الغفران، إذ دون سفك الدماء هذه لا يوجد مغفرة أبدا. لا يمكن لله أن يغفر إلا بعد أن يسدد جزاء الخطية. الكلمة الأصلية للخطية هي باربتوما، والتي تعني الإساءة أو السقوط جانبا. ويصف بولس خطية الإنسان الأولى في رومية 5:15 بأنها إساءة، كما يستخدم هذه الكلمة ذاتها في رومية 4:25 ويقول: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. وتشمل كلمة الخطايا لائحة الخطايا الكاملة والتي يمكن اتهام الإنسان بارتكابها. لقد اشترى المسيح الكنيسة بدمه ودفع جزاء خطايانا كاملا. ويقول بولس عن الفداء بأنه حسب غنى نعمته، وهذا تعبير مثير ورائع، فهو لا يقول من غنى نعمته ولكن حسب غنى نعمته. واسمح لي صديقي أن أوضح الفرق بينهما. لقد سمعت عن أحد الأغنياء الذي كان يعطي الشاب الذي يحمل له أدواته الرياضية بضعة قروش فقط، وهكذا فإن هذا الغني لم يعطي الشاب الذي ساعده حسب غناه ولكنه أعطاه من غناه. كان بإمكانه أن يقدم للشاب أكثر جدا مما قدم له، ولو أنه دفع حسب غناه لأصبح ذلك الشاب غنيا أيضا. أما الله فقد افتدانا حسب غنى نعمته، أنفق الكثير الكثير علي أنا شخصيا، ولكنه يملك المزيد لك أنت أيضا صديقي ولكل من يريد. يستطيع الله أن يخلصك ويحفظك، وذلك بفضل نعمته الغنية. ما زلنا في الفصل الأول من رسالة أفسس وندرس أعمال الله الإبن من أجل الكنيسة، بعد أن رأينا مخطط الله الآب للكنيسة. وعمل المسيح هذا له ثلاثة أوجه: أولا، لقد افتدانا المسيح بدمه، وثانيا، عرفنا بسر مشيئته، وثالثا، يكافئنا. لقد سبق ورأينا معا المصطلحات اليونانية للفداء، وعرفنا أن ذلك تضمن دفع الثمن بدم المسيح. يمكننا أن ننعم بالغفران لأن الثمن قد دفع. نعلم أن الله مضى إلى السوق حيث كنا نباع هناك من على منصة بيع عبيد الخطية، واشترانا جميعنا، وهو سيستخدمنا لنفسه، أي أنه يقيم علاقة شخصية معنا، كما رأينا أن الله قد اشترانا لكي يطلقنا أحرارا. قد يسأل أحدهم: ألا يتعارض هذا مع الترنيمة دم الثمين قد أرقت من أجلك، وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ صديقي، في الواقع هذا يتعارض، فكلمة الفداء المذكورة في العدد السابع من هذا الفصل تعني أن الله لا يطلب منك أبدا أن تقدم شيئا من أجله. وهذا هو الأمر المجيد والعجيب في النعمة، إذ عندما يخلصك الله بالنعمة فإن ذلك لا يجعلك مدينا له أبدا، لأن الله قد اشتراك ليحررك. قد يسألني آخر أيضا قائلا: ولكن ألا ينبغي أن نخدمه؟ بالتأكيد، ولكن انطلاقا من مبدأ آخر، من علاقة جديدة. فالعلاقة الآن هي المحبة. قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. لم يقل: لأنني سأموت من أجلكم فعليكم أن تحفظوا وصاياي، لكنه قال: إن كنتم تحبونني. اليوم إن كنت تحبه فهو يطلب خدمتك، وإذا لم تحبه فانسى إذن موضوع الخدمة هذا تماما. يسمع المرء في هذه الأيام الكثير عن التسليم والتكريس للمسيح. صديقي، نحن لا نملك سوى القليل جدا لكي نقدمه له ونسلمه إياه، لذا علينا أن نتجاوب معه من محبتنا له فقط، وهذا الأمر يشكل بنفسه أساسا مختلفا وجديدا لخدمتنا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يحكى أن طفلة جميلة في عهد العبيد عرضت للبيع على منصة بيع العبيد، فابتدأت المزايدة عليها لامتلاكها، وكان هناك مالك عبيد قاس، فابتدأ هذا يزايد عليها سعيا لامتلاكها، فكلما زايد هذا عليها أكثر كلما زادت مشاعر القلق واليأس التي كانت تسودها، واعتراها الخوف باديا على ملامح وجهها البريء. تواجد هناك أيضا مالك عبيد آخر لطيف ومحسن، فابتدأ هذا بالمزايدة عليها حتى تمكن من التفوق على مالك العبيد الشرير، واشترى الطفلة المعروضة للبيع، ثم ابتدأ بالمسير مبتعدا، فتبعته الطفلة كالعادة. أما هو فقال لها: لقد أسأت فهمي، أنا لم أشتريك لأنني بحاجة للمزيد من العبيد، ولكنني اشتريتك لكي أحررك فقط. وقفت الطفلة للحظات مذهولة وفي حيرة من أمرها، ثم وقعت أرضا على ركبتيها الصارخة: ولكن لماذا فعلت هذا؟ لماذا أحسنت إلي؟ سأخدمك إلى الأبد. أترى الفرق صديقي؟ لقد أحبك المسيح ودفع ثمنا باهظا لفدائك لتحريرك. لقد بذل نفسه وسفك دماه حتى تحظى بغفران الخطايا. يمكنك أن تنعم بهذا كله إن أتيت له وقبلته مخلصا شخصيا لك. ولكن ماذا لو قال أحدهم: ولكنني لا أحبه؟ إن كان هذا حالك صديقي، فهو إذن لا يطلب منك أي خدمة. ولكن إن أحببته حقا، وهذا ما أشجعك أن تفعله، فهو هنا يريدك أن تخدمه. وهذا هو ملخص القول كاملا. لا تنسى مستمعي الكريم أبدا أن الفداء والغفران اللذين حظيت بهما هما حسب غنى نعمته.